ثانياً جهة المفهوم. اعلم أن المفهوم على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ألف، مفهوم موافقة. فمفهوم الموافقة هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ويسمى أيضا فحوى الخطاب. ومثاله قوله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف. فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب أولى. وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فعلمنا أنه من يعمل مثاقيل فأولى أن يراه. ومنه قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يوده إليك. فمن كان يؤدي القنطار إذا أؤتمن عليه فأداؤه للدينار أولى. وقال تعالى: ومنهم من إن تامنه بدينار لا يوده إليك. فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى أن لا يؤدي القنطار. واعلم أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي. فالجلي كما قدمناه، والخفي كما يقول أصحابنا في أن تارك الصلاة متعمدا يجب عليه قضاؤها بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا: فإذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين، فلأن يقضيها العامد أولى. وكقول الشافعية في اليمين الغموس، وهي التي يتعمد الحالف فيها الكذب، أن فيها الكفارة بقوله تعالى: ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا شرعت الكفارة حيث لا يؤثم الحالف فلأن تشرع حيث يؤثم أولى. وكذلك قول الشافعية في قاتل النفس عمدا، إنه يجب عليه الكفارة لأنها لما وجبت على القاتل خطأ كان وجوبها على القاتل عمدا أولى. وإنما كان هذا خفيا لأن مانع أن يمنع الأولوية بأن يقول: لا يلزم من قضاء صلاة النائم والناس قضاء صلاة العامد، لأن القضاء جبر. ولعل صلاة العامد أعظم من أن تجبر. وكذلك في الكفارات لاحتمال أن تكون جناية العامد أعظم من أن تكفر. ولأجل ذلك اختلف في هذه المسائل، وهذا النوع أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف. ب. مفهوم المخالفة. وأما مفهوم المخالفة وهو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه، وهو المسمى بدليل الخطاب، فقد اختلف فيه، فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي على القول به، والجمهور من الحنفية على إنكاره، واعتمد أصحابنا في إثباته على النقل عن أئمة اللغة. وشروطه عند القائلين به خمسة: أولاً أن لا يخرج مخرج الغالب، كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. والبغاء الزنا. ومفهومه أن الفتيات يكرهن عليه إن لم يردن تحصنا، لكن يقال هذا خرج مخرج الغالب، فإن من لم ترد التحصن من الفتيات فمن شأنها ألا تحتاج إلى إكراه. ثانيا أن لا يخرج عن سؤال معين، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإن هذا الحديث خرج عن سؤال سائل عن صلاة الليل، فقد روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. وإذا كان هذا الحديث وقع فيه التخصيص بالليل لأجل وقوعه في السؤال، فلا مفهوم له في صلاة النهار. ثالثا أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره، كما في قوله تعالى: حقا على المحسنين حقا على المتقين. فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا متق. قالت الحنفية: ولذلك خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحداد في الذكر بالمؤمنات فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. فلذلك أوجبوا الإحداد على الذمية المتوفي عنها زوجها، وهذا عندهم كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم منها. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. رابعا، أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيزال بالتنصيص عليه، كما يقول أصحاب أبي حنيفة أن الكفارة إنما نص فيها على قتل الخطأ رفعا لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأ نظرا منه أن الخطأ معفو عنه. فرفع الشارع هذا الوهم بالنص عليه وليس القصد المخالفة بين العمد والخطأ في الكفارة، كما يقول أصحاب أبي حنيفة أن الكفارة إنما نص فيها على قتل الخطأ رفعا لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على الخاطئ خطأ نظرا منه أن الخطأ معفو عنه. فرفع الشرع هذا الوهم بالنص عليه وليس القصد المخالفة بين العمد والخطأ في الكفارة. خامسا، أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور. فإن مفهوم هذا العدد أن لا يقتل ما سواهن، لكن الشارع إنما ذكرهن لينظر إلى إذايتهن فيلحق بهن ما في معناهن، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم بالباطل وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد حصر الكبائر فيهن، وإنما ذكرهن ليلحق بهن ما في معناهن. وكأن هذا الشرط والذي قبله يرجع عنده بالمفهوم إلى القسم الخفي من قسمي مفهوم الموافقة، ولذلك قال بعضهم: من شرط مفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيصير موافقة. وإذا تقررت هذه الشروط فاعلم أن مفهومات المخالفة ترجع إلى 7، وإن كان عدها بعضهم 10، وهي مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم اللقب. فلنعقد في كل مفهوم منها مسألة. المسألة الأولى: مفهوم الصفة. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن ثمر النخل غير المأبورة للمبتاع بقوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ومفهوم هذه الصفة أن النخل إن لم تؤبر فثمرها للمشتري. وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكر تجبر على النكاح بعد البلوغ بقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. فإن مفهومه أن غير الثيب لا تكون أحق بنفسها، فيكون وليها أحق منها، وإذا كان كذلك فله إجبارها. المسألة الثانية: مفهوم الشرط. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن واجد الطول لا يحل له تزوج الأمة بقوله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإن مفهوم هذا الشرط أن من استطاع الطول فليس له نكاح الفتيات. المسألة الثالثة: مفهوم الغاية. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الغسل يجزئ عن الوضوء بقوله تعالى: حتى تغتسلوا. فإن مفهومه: إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة قولا أن الغسل يجزئ عن الوضوء، لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة. المسألة الرابعة: مفهوم العدد. ومثاله احتجاج الشافعي على أن النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين نجسته، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. فإن مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث. المسألة الخامسة: مفهوم الزمان. ومثاله احتجاج أهل الظاهر على أن النوافل بالنهار لا تتقدر بعدد معين، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإن مفهومه أن صلاة النهار لا تتقيد مثنى مثنى، وإنما لم نقل نحن بهذا المفهوم لأنه خرج عن سؤال كما تقدم. المسألة السادسة: مفهوم المكان. ومثاله احتجاج الظاهرية على أن المعتكف يباح له مباشرة النساء في غير المسجد، بقوله سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن مفهومه: فإن كنتم في غير مخرج الغالب، إذ غالب أحوال المعتكف أن يكون في المسجد ولا يخرج عنه إلا لضرورة، وقد قدمنا أنه لا يحمل بما خرج مخرج الغالب من المفهومات. المسألة السابعة: مفهوم اللقب. ومثاله احتجاج الشافعية على أن التيمم لا يجوز بغير التراب، بقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. فإن مفهومه أن غير التراب لا يكون طهورا. واعلم أن هذه المفهومات تتفاوت في القوة والضعف على حسب ما هو مشروع في الكتب الكبار، لكن مفهوم اللقب لم يقل به أحد من العلماء إلا الدقاق وبعض الحنابلة. فهذا تمام الكلام في المفهوم، وبه تمام الكلام في القول.